أسئلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحباءنا المستمعين في كل مكان وحيثما كنتم، نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييكم.
السؤال الأول يا فضيلة الشيخ من السائل أحمد من الرياض، يقول: ما حكم لبس الملابس المصنوعة من الجلود الصناعية أو الجلود الطبيعية من الميتات أو الحيوانات المحرمة؟ وإذا كانت حراما فما حكم الصلاة بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ عن الجلود المصنوعة، هو يذكر فيها أشياء مصنوعة من جلود الأنعام،
نعم،
وبعضها من حيوان ميت، وبعضها من أشياء أخرى ما ندري عنها، ما ذكر عن نوعيتها. المهم أن الجلود تختلف، يكون جلد مثلا شيء شاة مثلا أو من الإبل أو من البقر مدكة، هذا ما فيه خلاف، هذا طاهر ولا فيه أي إشكال، وأحيانا يكون ميتة، وهذا إذا تبغ فإنه يطهر.
يطهر بدباغه،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مر بشاة يجرونها، قال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: يطهرها الماء والقرض، يعني الاستعمال الأشياء هذه تظهر ما فيها من الأشياء الرديئة فتطهر، تكون سليمة وتطهر. فهو إذا دبغ من الحيوان مأكول اللحم الإبل والبقر والغنم، أما إذا كان شيء محرما الأكل فهذا ما يطهره الدباغ، لأن المراد لا يطهر الذي مثلا أصل حلال. فهذه إذا استمعت مثل هذه الأشياء، أما مما يذكى وذكي أو أنه ميت ولكنه دبغ، فهذا كله طاهر. وكذلك إذا كانت من غير حيوانات، لأن يعني فيه أشياء ربما أنهم تكون شبيهة بالجلود وهي من أشياء أخرى
من البترول أو كما شابه،
فهذا لا بأس بها. لكن إذا علمنا أنها من حيوان محرم الأكل فلا يجوز استعماله، لأنه ما يطهر.
أحسن الله إليكم. يقول إن هناك موظف يكثر الغياب والخروج من وظيفته بحجة أن رئيسه يأذن له بالخروج لقلة العمل ووجود من يقوم به من الموظفين، فما حكم صنيع هذا الموظف ورئيسه؟
هو الواجب أن الرئيس ما يسمح له إلا من عذر بين، لأن هذا يجب العدل بين الموظفين، وإذا كان يرأس مجموعة من الناس يجب أن يعدل بينهم. فمثلا إنسان يقص مثلا بالإجابة إلى استئذانه وذهابه وراحته، هذا أمانة بيده يساوي الناس فيها، معي مثلا مع شخص يتلاين ويتسامح معه ويخرج على كيفه، وناس لا يمنعهم من الخروج، لا هذا ما يمنعه، يعذله إذا كان لسبب بين هو السبب وأنه مضطر إلى هذا الشيء. ثم أيضا ما يتضرر العمل بذهابه، فإن كان يتضرر العمل ما يجوز له، العمل أولى من هذا، يعني هذا يأخذ عليه أجر ويأخذ، فلا بد أن واللي ينقص منه هذا يصير سبب من الخلل في الأجرة هذه، قد لا تحله إذا نقص العمل. فالمهم أنه مثل هذا إذا كان المدير يتسامح معه هذا أمر ما يجوز إلا العذر مبين، نعم يسمح له العذر. وقد يكون بعض الناس له أعذار، فإذا عرف أن عذره بين لا بأس أن يسمح له ولا يؤثر على العمل، لكن العمل أهم شيء. ولكن إذا رأى أنه يتم العمل ولو ذهب فيه من يقوم به هذا فهذا لا بأس، لكنه ما ينبغي أن يتحيز لأحد. هذا يسمح له يأذن له الخروج وهذا يمنعه من الخروج، وهذا لا ينبغي. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأولاد لابد من العدل بينهم وهم أولاد الشخص، فكيف موظفين لهم حقوق له عليهم حقوق ولهم عليه حقوق، فينبغي أن يعدل بينهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا السائل أسامة ابن إبراهيم من الرياض يقول: هل يجوز لمعتدة الوفاة الخروج من بيتها وهي في العدة؟
لا، المعتدة للوفاة ما يجوز أن تخرج إلا لضرورة، كأنت يكون ما عنده من يقضي حاجته، فلا بأس أن تذهب تقضي مقدار ما تقضي حاجتها وترجع، هذا جائز لها. أما إذا كان تجد من يقضي حاجتها ويذهب ويأتي بمرادة فهذا ما يجوز لها أن تخرج، لازم تجلس في بيتها 4 أشهر و10 ولا تخرج إلا من ضرورة، لا تخرج لزيارة أحد أو مثلا لحضور مثلا مثلا محاضرة في مسجد، ولا لا ما تخرج، تلزم بيته ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة، هذا واجب المعتدة.
نعم،
تسكن في بيتها ما تتجاوز البيت، لكن الضرورة لها أحوال. لو مثلا خرجت من البيت قهرا، صاحب البيت مثلا انتهى تجرته ولا شيء وعزمهم بالخروج، لا بأس أن تخرج لنا.
نعم،
القصد الضرورات يجوز، أما غيرها فلا يجوز.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهو يسأل أيضا يقول: ما هو مدلول كل من الآيتين الكريمتين، قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا؟
نعم، الآيات قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذه من خصوصيات موسى عليه السلام لم يحصل لأحد من البشر، ولذلك من أسمائه صلى الله عليه وسلم موسى أنه كليم الرحمن، ما كلم الله أحد سبحانه وتعالى من الأنبياء مكالمة إلا موسى عليه السلام. وكلم الله موسى تكليما، ثم أكد ذلك بالمصدرية، كلم موسى تكليما، والمصدر في هذا الموضع مصدر مؤكد، فهذا خاص موسى. أما الآية الثانية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه، فهذه خصوصية لموسى عليه السلام. فما قوله إلا وحيا، الوحي هو الشيء الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى للعبد، يجعله في ضميره من دون أنه يكلمه به، لكن يوحيه يجعله الله بنفسه، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ذكر الله النحلة، ألقى الله بذهنه هذا العمل. وكذلك أيضا في قصة موسى عليه السلام: أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا من الإيحاء الذي يجعله الله بذهن الإنسان ويفعله الإنسان. الله سبحانه وتعالى يلقيه بنفسه ويفعله، مثل قصة النحل وقصة موسى عليه السلام. إلا وحيا، هذا الوحي ما يسمع من الله شيء، لكن الله يجعله بذهنه وينفذه، مثل ما تنفذ النحل طريقته وعمل بيوته وعمل كذا. وكذلك أم موسى عندما خافت على أنهم اللي يقتلون في هذا العام يقتلون الذكور وأخفته وكذا، ثم خشيت أنهم يبحثون ويجدونه فجعلته في اليم، يعني في البحر اللي هو النهر، ورطبته بسلك حتى لو جو فتش وما يلقون بالبيت شيء، أتروا انطلقها السلك وراح. وهذا الحكمة من الله سبحانه وتعالى، أمرها وجعله بنفسه أن تفعل هذا ففعلته، ثم جعله الله سبحانه وراح بهلما حتى وجدوه وجابوه الفرعون. فلما رأى أراد أن يقتلوه، فقالت امرأته، لأن امرأته امرأة مسلمة، امرأته كانت مش تقتله على شيء، هذا رضيع وهذا كذا، وحنا ما لنا عيال، أو ما ينبغي يكون هذا من ربيه وينفعنا وكذا وكذا، فاستجاب له وجعله الله عدوه، وأنه اللي يزيل ملكه وأنه الذي يقتله جعله يرديه من الصغر، فصار في بيته ويربيه وحتى شد واكتمل وأوحى الله عليه الكلام. وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي هذا الذي يقع في النفس أو من وراء حجاب مثل ما أوحى الله لموسى سمع كلام الله ولا رعاه أنا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي مثل ما كان جبريل ينزل على محمد بالوحي وينزله بالقرآن ينزله بالقرآن والوحي اللي غير القرآن من الحديث وكذا وكذا فينزلها. فهذه الفرق بين أن موسى خص الله بهذا التكليم مع أنه سمع الصوت ولم يرى شيئا ما رأى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه بزوج فرؤية الله سبحانه وتعالى ما يتحمل شيء في الدنيا أما في الآخرة أمره. فالقصد أنه وكلم الله موسى هذه خصوصية لموسى وحده ولا حصل في أحد من الأنبياء. ما نعم ما إلا وما ما كان البشر أن يكلمه إلا وحيا هذا الإلهام اللي يحصل بالنفس إلا وحيا أو من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى سمع الكلام ولا رأى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء مثل ما كان جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي ويلقي إليه القرآن. فهذه
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. يقول السائل الفرق بين البلاء والابتلاء ما هو؟
البلاء الله يعيذنا وإياكم منه نفس البلاء مثل المرض أو فقر أو من الأمور التي يبتلى بها العبد هذا هو البلاء. أما الابتلاء وقوعه على الشخص يبتلى على الشخص فنقول هذا مبتلى هذا مريض مبتلى بالمرض ابتلي بالمرض ولا ابتلي بالفقر ولا ابتلي بكذا وكذا. فالابتلاء وقوعه على الشخص والبلاء نفسه هو المعروف من فقر أو مرض أو غير ذلك كما نذكر أنه هو إياكم.
يعني أن الفرق لغوي البلاء هو نفس المرض
هو
نفسه أو المصيبة والابتلاء هو
اسم
لوقوعها
عليه.
أحسن الله إليكم وفادكم. يقول إذا أقسم رجل على أمر مستخدما المعاريض وهو في حقيقة الأمر كاذب فهل عليه كفارة؟
هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا كان الإنسان أقسم على شيء وهو أمر أراد أن يرفع ظلما عن أحد أو يرفع ظلما عن نفسه فهذا جائز له. يجوز استعمل المعاريض نعم إذا كان مظلوم أو شخص مظلوم أو هو نفسه مثلا مظلوم أو يدافع عن شخص مظلوم فهذا له يستعمل المعاريض. أما إذا لم يكن فاستعمال المعاريض ما يبي يبطل حق وإلا بس بيكذب لغير حاجة من الأمور لا خوف ولا خوف هذا ما ينبغي استعمال المعاريض خصوص يبي يقسم عليه ويعرف أيمان وكذا هذا ما يجوز. لكنه نعم يجوز مثلا الإنسان مثلا تدخلك وكذا أو يجيك بيتك ويقول خفت أنا خايف من أحدهم يجون يسألونه يظنوا عنده يقولون يحلف أنه مو هو عندي ولا رأيته يجوز له هذا علشان أنه يحميه عن الشر فهذا كان فعله خير ويتأول نعم أني ما رأيته يعني ما ضربته ما أريته ينوي بها هذا لا يضربه الإنسان مع كبده قال كبده ولا مع ريته قال رأى فهو يتأول هذا التأويل إني ما رأيته والله ويقسم عليه والله ما رأيته يعني لم أضربه نعم مع رئته وهو يقصد وهم بالنسبة لهم هم إنه ما شافوا بعينيه فهذا يقنعه ولا أثم عليه. لكن كان يدافع عن إنسان ظالم فهذا ما يجوز أو هو بنفسه يتكلم بشيء دفع حقا عليه يجب دفعه ما ينفعه هذا الشيء.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة أم أحمد من خميس مشيط تسأل هل يلزم من يقرأ القرآن أن يتقن أحكام التجويد وهل الترتيل واجب ومن لا يحسن الترتيل ماذا عليه؟
لا أولا قراءة القرآن ما كل إن يعرف التجويد من المهم أنه لا يلحن فيه أنه ينطق الكلمات باللغة العربية وبدون لحن مثلا يرفع المنصوب ولا يخفض مثلا المرفوع ولا هذا ما يجوز. أما أحكام التجويد اللي هي مثلا الأبهار والغنة والمدود هذه ما هي بلازمة هذا من باب الاستحباب. فالمهم أنه وكذلك الترتيل ما هو بلازمة المهم أنه لا يدغم شيء ولا يذهب حرف ولا لو أسرع فيه ما في بأس يسرع فيه هو ما رتل لكن بشرط أنه لا يذهب حرف ولا مثلا يغير حركات فإذا ما فعل هذا لو أصلا فهم في بس. أما التجويد حكمه هذا من باب الاستحباب نعم فهذا أحسن أنه يؤديه على هذا الأداء أكمل لقراءة القرآن بترتيلها وبمدودها وإخفائها وإظهارها يستعمل هذا هذا طيب ويؤجر على هذا لكنه ما ينسب.
نعم
ما كل واحد يستطيع تخصص الأعاجم يصعب عليهم هذا الشيء. فالمقصود أنه ما في بس يقرأه ولو ما يعرف أحكام التجويد.
أحسن الله إليكم. تقول هل لبس الملابس البيضاء للنساء من قبيل التشبه بالرجال؟
هذا فيه تفصيل.
نعم
اللباس الأبيض لا في بأس أن المرأة تلبسه إذا كانت لبسه مهب على هيئة ما يلبسه الرجال.
نعم.
إن كان على هيئة ما يلبسه الرجال فلا يجوز حتى ولو كان لو هم أبيض له أسود أو أحمر.
نعم.
المقصود أن هذا التشبه أن تلبس المرأة مثل ما يلبس الرجل مع قطع النظر عن لونه. مثلا المرأة لو مثلا أخذت مثلا قماشا أسود وفصلته أبات وصارت تلبسه على كتوفه وتطلع يديه مع كمومه هذا ما يجوز. هذا تشبه بالرجال هذا لبس الرجل. لكن لو مثلا خلص معه مثلا الجلال وتجللته وهو أبيض على جسمه كله ما في بأس. المهم أنه المنهي عن التشبه ما هو بالألوان التشبه بالكيفية. كونه مثلا لو تلبس مشرح مثلا لبس الرجل ولو هو أسود يكون ما يجوز أو أخضر أو شم لباس النساء يقول ما يجوز هذا حرام هذا تشبه بالرجال. أما إذا لم يكن على هذه الكيفية ما هو على كيفية ما يلبسه الرجل تلبسه على كيفية ما تلبسه النساء فلا بأس أبيض أو أحمر أو غيره لا بأس.
إذا اللون ليس معتبرا في التشبه اللون هو المعتبر هو
الكيفية كيفيته إذا كان كيفية ما يستعمله الرجال ما يجوز وإن كان على ما يلبسه النساء فلا بأس.
نعم أحسن الله إليكم. ثم تسأل هي وتقول هل يصح لبس النقاب والقفازات للمرأة داخل الصلاة؟
ما في مانع. ما في مانع إذا كان ما في شيء مثلا يمنع مثلا وصوله إلى الأرض وكنا تسجد على الأرض ما يمنع هذا الشيء ما في مانع. لا حتى القفازات أو النقاب ما في مانع إلا إن كان هو يمنع مثلا أن الجبهة تمس الأرض هذا فهذا لابد أن تسجد على الأرض
وهذا بمحضر الرجال أما في غير الرجال
وهذا نعم إذا كان يراه الرجال.
نعم أحسن الله إليكم. تقول هل صحيح أن الرؤية قبل الإسحار تتحقق؟
مهب على كل حال الرؤية هذه رؤية أحيانا تكون من الرحمن سبحانه وتعالى وتكون حقيقة وأحيانا تكون وساوس من النفس يراها الإنسان أشياء مثلا بذهنه وهو صاحي وكذا ثم إذا نام رأى هذه الأشياء وأحيانا وساوس من الشيطان. الشيطان حريص على أنه يسيء إلى ابن آدم يجيه بالليل ويروه أشياء تزعجه وأمور يخاف منه فهذه وساوس من الشيطان. ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى أن الذي أخبرنا أن الإنسان إذا رأى ما يزعجه في النوم وانتبه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقلب نفسه إلى الجنب الآخر ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستعيذ من الشيطان الرجيم ويهلل الله سبحانه وتعالى حتى يزيل عنه هذا الشيء. هذا يحدث كثير من الناس هنا.
نعم. وهذا السائل الهادي أحمد من السودان يقول ما هو العلاج الأفضل للتخلص من الوسواس؟
العلاج للتخلص من الوسواس الوسواس هذا من الشيطان والشيطان يحرص أنه لكن ذكر الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نطق تستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. فينبغي الإنسان يستعيذ من الشيطان إذا انتبه الشيء أزعجه يستعيذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نطق تستعيذ بالله إنه هو السميع العليم من أفضلنا دعا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا. فالمقصود أن الوسواس هذا يحرص الشيطان على يوسوس ابن آدم ولا شيء يوسوس له في شيء يسيء إليه ويدخل عليها الحزن لأن الشيطان حريص على أن المسلم يحصل له ما يحصل من الأشياء فيوسوس له بأشياء تزعجه فينبغي إلى مثل هذه الأشياء خصوصا إذا كان في النوم وانتبه من النوم بأزعجته هذه الرؤى فهو الذي أخبرنا قال أنه يتعوذ بالله من يذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم ينفث عن يساره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ثم يضطجع على الشق الثاني يغير اضطجاعه فهذا يذهب عنه هذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لنا أن نفعل هذا الإنسان ما يزعجه بالليل إذا انتبه يغير موضع سنه على اليمين ينقلب على الشمال وعلى الشمال ينقلب على اليمين ويأتي بهذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ونفسه ويكتب ذكر الله سبحانه وتعالى والتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الشهيد يضطجع على الثاني وإن شاء الله يزول عنه هذا الشيء
الله كريم إن شاء الله الحمد لله. ثم يسأل هل الانحراف اليسير عن القبلة يضر بالصلاة؟ يقول علما أن لدينا في السودان بعض المساجد المنحرفة قليلا فيقوم الإمام بصرف سجادته نحو الجهة الدقيقة للقبلة ولكن المأمومين لا يستطيعون أن ينحرفوا مثله لكثرتهم فما حكم صنيع الإمام والمأمومين؟
ما هو بلازم هذا صنيع الإمام هذا ما هو مشروع
نعم.
ما هو مشروع نقول إذا تسقط عين القبلة لأن هذا الشيء البعيد صعب تحققه
نعم.
إنما هذا حسب ظنه وحسب ما فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وسع لنا الباب في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وقبلة أهل المدينة يستقبلون الجنوب نص والجنوب قريب لأن يعني مدار الأرض كلها ثم شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال فالجهة تأخذ ربع المحيط هذا الجهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة كل الجنوب قبلة لو ما عنه يسير ولا كذا ما يعرف. فالقصد أن هذا فعل الإمام هذا من التنطع ولا ينبغي يفعل هذا ينبغي ما دام أنه جهة الجنوب ولو انحرف قليلا وكذا هذا لا يضره الانحراف اليسير. ولذلك العلماء والفقهاء رحمهم الله يقولون ولا يضر انحراف يسير عن القبلة هذا لا يضر. فكيف إذا كان هذا أمر مهم متحقق إنما جهة مثلا الجنوب أو جهة الشرق فإذا كانت القبلة جهة الشرق استقبل لو تيمنت قليل أو تيسر قليل ما يضرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا توسع لنا قال ما بين المشرق يتكلم على هذه المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة فكل من يسامت هذا مثلا جزء من نجد سامت هذا مثل حائل ومشاكله وكذلك إلى بغداد بغداد وحائل والمدينة نص الجنوب لو ما يسير قليل هذا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة الجنوب كله لتيمنت قليل القصدك لا تخرج إلى جهة الشرق ولا تخرج إلى جهة الغرب ما دمت جهة الجنوب صلاتك صحيحة وهذه قبلتك
الحمد لله.
ولا ينبغي هذا وسواس وتنطع الدين ما ينبغي الإنسان يتنطع فيه. النبي يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون وهذا كثير من الناس فيه وسواس وتنطع ويبي هذا ويبي هو يمكنه هل الإمام هذا مثلا هل حرف مثلا سجادته يظن أنه هذا هي يركب ربما أنه الخطأ هو الصواب معلولة هو متحقق هذا
صحيح.
فالمهم اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصل الإنسان موسوس النبي ما دمت النبي عطانا هالقاعدة وهو في المدينة والمدينة قبلتها جنوب مكة جنوب عنا وهم مستقبلون الجنوب والنبي قال ما بين المغرب والمشرق قبلة لكم أي أنتم أهل المدينة فاللي شرق عنا نقول مثلا اللي شرق نعم ما بين الجنوب والشمال قبلة أي نعم واللي جهة الشمال نقول مثلا كذلك ما بين المغرب اللي يستقبل الشمال نعم ما بين المغرب والمشرق قبلة لهم عكس أهل المدينة. فالحاصل أن هذا فيه حين نرى ناس يفعلون هذا في الحقيقة وهذا من التنطع ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم ولا يسعنا في ختام هذا البرنامج إلا أن نجزل الشكر الجميل لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام ولكم منا أحباءنا المستمعين أطيب تحية وتحية لمهندس الصوت حسن بن عيسى المسملي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.